بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بهجة بيطار رحمه الله تعالى، علامة الشام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: علاوة ثالثة ترجحه لمذهب السلف في أمر المعتقد. قال: تمهيد. يظن بعض الناس أن دعاة الإصلاح والتجديد لأمر الدين والتوحيد على أساس الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، إنما يحاولون إحياء الدين وإماتته ما عداه من علوم السلف وحضارتهم، أو عدم الانتفاع بما تدعو إليه الحاجة من مخترعات الغربيين ومدنيتهم. إن تعجب فعدم هذا الزعم الباطل، أن سلفنا الصالح الذي نهتدي بهديهم ونقفو أثرهم، فقد جعلهم الله هداة للناس في الدين والدنيا، وورثهم أرض كثير من الأمم القديمة وما عليها من علوم وآداب وصناعة وعمران، ونحن نتلو أخبارهم ونقفو آثارهم، وإن لم نبلغ شأوهم، ونستفيد من مستحدثات الأمم المعاصرة كما استفاد سلفنا من مزايا الشعوب والأمم الغابرة. إن نحاول أن نكون أمة ذات مدنية عربية إسلامية لا شرقية ولا غربية، أساسها الأخلاق والفضائل، وميزانها إقامة العدل بين الخلائق. وهذا الطراز الممتاز من المدنية نقتبسه من نور العصور الذهبية للإسلام، ولقد ذاق الناس من ظلم المدنية الحديثة ما جعل أشد الناس إيمانا بها من قبل، أشدهم بغضا لها وكراهية للمستبدين الظالمين من أهلها. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ينصر مذهب السلف الصالح بأدلة عقلية ونقلية، ويحاول إرجاع الناس إليه بكل الوسائل، ويرى رأي إمام دار الهجرة مالك بن أنس من أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، وهو رأي كل حكيم عليم بداء الأمة ودوائها قديما وحديثا، وقد ألف كتبا كثيرة. كان
قلنا أن هذه العبارة إنما أخذها الإمام مالك وسمعها ممن؟
من شيخ، من شيخ
أصله من؟ وهب بن كيسان رحمه الله. نعم.
وقد ألف كتبا كثيرا كان معظمها يحوم حول هذه القضية، وعقدت له عدة مناظرات في مصر والشام من أجلها، وقد أثرنا بعضها من قبل. وله رحمه الله في باب التوحيد الخالص المجرد من شوائب الوثنية والبدع والزوائد كتب ورسائل، بعضها طبع وبعضها لم يطبع. ونقتصر الآن على ذكر ثلاث منها مطبوعة: كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري، وهو علي بن يعقوب ابن جبريل البكري الشافعي المصري وترجمته في الشذرات، وهو رد على مسألة الاستغاثة بالمخلوقين، وقد لخصه ابن كثير رحمه الله في تاريخه. كتاب الرد على الأخنائي المسمى بقاضي القضاء علم الدين ابن شمس الدين وترجمته في الشذرات أيضا، واسمه الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، وهو مطبوعان معا بمصر سنة 46 و300 وألف. الكتاب الثالث كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهو مطبوع بمصر أيضا سنة 27 و300 وألف. وفي طلائع الكتاب الأول مباحث جليلة في مدوني التفسير والحديث والسير والتاريخ والجرح والتعديل، وذكر طائفة من الكتب المعتمدة وبيان ما اتسع فيه من الكذب من فضائل الأعمال والأشخاص والأماكن والزمان، وما سمعه شيخ الإسلام من جهالات بعض القضاة والمفتين والمدرسين وما رآه منهم. وقد حقق فيه أن لفظ الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به، وأكثر ما يقال يا غياث المستغيثين، ومعناه المدرك عبادهم من الشدائد إذا دعوه ومريحهم ومخلصهم، فلا يجوز للإنسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: ولو كانت الاستغاثة بعد الموت ثابتة ثبوتها في الحياة لطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالإمامة في الصلاة.
نعم، لو كان الاستغاثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغاث بالحي القادر على ما يستطيع أن يغيث به، هذه حاصلة في حياة الشخص، وقد كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء ويستغاث به فيما يقدر عليه. أما بعد موت صلى الله عليه وسلم فهل طلبت منه؟ ما طلبها أحد من الصحابة. ولو كان لفرق بين حال الحياة وحال الممات لطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأشياء. نعم.
لطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالإمامة في الصلاة والإمارة في الغزو وإرسال البعوث وعقد الألوية والشعائر في الحرب وإقامة الحدود وإيصال الحقوق وقسم المواريث والغنائم والفيء والصدقات وتعليمهم ما يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأعمال أو ما يقوم بالأبدان من الأقوال والأعمال وإفتائهم فيما ينوبهم من المسائل والحكم بينهم فيما يتنازعون فيه من القضايا. فهذه الأمور التي كان مأمورا بها أمر إيجاب أو استحباب وكانت حقا عليه للخلق انتهت بموته صلى الله عليه وسلم، فلم يبق عليه منها شيء كما انتهى حق الله الذي أمره به. وأقول تأييدا لما ذكره شيخ الإسلام إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا قد تناظروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخلافة وفي جمع القرآن وفي المعارك الدامية كوقعة الجمل وصفين والنهروان، وتناظر الشيخان في قتال مانع الزكاة وفي إرسال جيش أسامة، ولم يستغيثوا به في هذه الشدائد ولا استفتوه في شيء منها، وكل هذا معلوم من الدين والتاريخ بالضرورة ومن العقل والحس والوجدان بالبداهة، فيجب رد ما يتجدد من الوقائع والحوادث إلى الوحي المنزل وما عرف من سنن الصدر الأول للإسلام. ولو كان ترك وسائل النصر والظفر والاستنصار بغيره تعالى مفيدا لنا في شيء لكنا اليوم أسعد الأمم حالا وأنعمها بالا وأوفرها عزة وثروة وقوة، ولكن تلك الخطة المعارضة للشرع والطبع والحس التي سلكها أولئك الناس لم تزد الأمة إلا نكالا ووبالا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. ثم إن هذا المؤلف البكري قد جرى على عرف بعض العلماء المتأخرين الذين جعلوا الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره في معنى التوسل إلى الله تعالى بجاهه وبحقه، كالسبكي في شفاء السقام والقسطلاني في المواهب والسمهودي في خلاصة الوفاء وابن حجر المكي في الجوهر المنظم وغيرهم، والمراد أنهم يسألون الله تعالى بحقه وجاهه أن تقضى حوائجهم. وسيأتي
يبقى جعل الاستغاثة به التي شرك أكبر في معنى التوسل الله بجاهه وبحقه ويعتبرون أن هذا من الجائز. نعم.
وسيأتي بحث ذلك. أما الاستغاثة بأهل القبور أنفسهم بمعنى طلب الغوث منهم أو أي زوال الشدة وتفريج الهم والكرب وقضاء سائر الحوائج، فهذه استغاثة شركية لا تدخل في دائرة الأسباب والمسببات بحال، بل هي توسل الغلاة والجهال في الحضر والسفر والبر والبحر والعسر واليسر والفرج والشدة. ونحن نجل أهل العلم والعقل والإيمان عن الوقوع في مثل هذا الطغيان والهذيان. وفي الكتاب الثاني لشيخ الإسلام قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ما ملخصه لفظ التوسل: التوسل يراد به ثلاثة معان، أحدها التوسل بطاعته صلى الله عليه وسلم فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ونهوا عنه حيث قالوا لا يسأل بمخلوق. انتهى. قال: أقول إن التوسل في لغة الصحابة هو عبارة عن أقوال وأفعال وأحوال لم تجري سنة الله في صدورها عن غير الأحياء بين أظهر الناس، كتوسل عمر بالعباس رضي الله عنهم في الاستسقاء فهو طلب للسقيا والدعاء والصلاة على طريقة معهودة في الشرع معروفة في كتب الحديث والفقه.
نعم، ومن هذا الذي عند الصحابة توسل بدعاء الرجل الحي كالاستسقاء، كما قال عمر رضي الله عنه العباس: قم يا عباس فادعو. أما عند القبور، أما تسأل أصحاب القبور، فهذا ما حصل عند الصحابة. نعم، ولا فهموا ذلك. نعم.
ومنها أن يخرج للتوسل به إلى المصلى ويخرج الناس معه فيستسقي ويدعو مستقبلا القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين ويخطب خطبتين أو نحوها من الهيئات الثابتة، كما يعلم ذلك من صبر الأحاديث الصحيحة الواردة في الاستسقاء. والمتوسل به للسقيا على تلك الهيئة أو نحوها لا يمكن أن يكون من غير الأحياء.
نعم، يعني مستحيل أن تتوسل بدعوة دعاء الرجل الصالح وهو ميت، لما هذا يكون وهو حي، كما قدم عمر رضي الله عنه العباس، وكما قدم معاوية رضي الله عنه يزيد بن الأسود، وكما تقدم أنت الآن رجل تحسبه صالحا فيصلي بك الاستسقاء ويدعو الله عز وجل وأنت تؤمن، فكل هذا جائز كما فعل برسوله في حياته. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء رجل النبي يخطب عن منبر وطلب منه ذلك، قال أدعو الله يا رسول الله أن يسقينا، أدعو الله وما قال ندعوك. ولو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا لم احتيج إلى الإتيان إلى المسجد، بل كان الرجل في بيته يقول اللهم نسألك بنبيك وتنتهي المسألة. إنما جاء إلى المسجد، هذا واحد. اثنين، صيغة الطلب هي أدعو الله لنا أن يسقينا. ثلاثة، نفذ النبي هذا فقال اللهم اسقنا. أما ما يفعل هؤلاء اليوم من اتيان إلى الموتى فلا يعلم له دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل أحد من الصحابة ولا التابعين، لما هذا فعل القبوريين الذين يريدون تجديد دين أبي جهل في الأمة. فإنه كما بعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينها الصحيح، فإنه أيضا يوجد من يجدد دين أبي جهل الذي كان عليه، فيجدد في الأمة مثل هذا ويضع الفتاوى ويضع الأمور ويجمع الناس ويزين لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين ومحبة آل البيت، وإنما هو يجدد للأمة دين أبي جهل. فهناك من الناس من يستعمله الله عز وجل في تجديد دين محمد دين التوحيد والسنة، وهناك من الناس من يستعمل في تجديد دين أبي جهل. نعم.
ثم هنا مسألة مهمة، وهي أن حقوق الرسل عليهم الصلاة والسلام وصلاح
فيما يتعلق بالتوسل بالذات واضح. طيب قال أما الكتاب الثالث،
وأما الكتاب الثالث وهو الرد على الأخنائي المسمى بقاضي القضاة، فسببه أن الإمام ابن تيمية رحمه الله قد أرسل إليه بعض أصحابه جزءا أخبر أنه صنفه بعض القضاة قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام فيها، وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى مجرد زيارة القبور، هل هو حرام أو مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي أجابت فيها من مدة بضع 10 سنة بالقاهرة، فأظهرها بعض الناس في هذا الوقت ظنا أن الذي فيها خلاف الإجماع، وأن السفر لمجرد قبور الأنبياء والصالحين هو مثل السفر المستحب بلا نزاع، وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقوى. انتهى.
ده كلام من الأخنائي، لا خلاصة كلامه. والسفر يقول هو مثل السفر المستحب بلا نزاع، هو السفر إلى مسجد نبينا محمد، فالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين زي السفر إلى مسجد رسول الله. سبحان الله، تب النبي قال تشد الرحال إلى 3 مساجد. إذا كان شد الرحل إلى جميع القبور قبور الصالحين جائز، فما فائدة التخصيص ب3 مساجد؟ ما فائدة التخصيص بهذا؟ نعم.
قال أرسل إليه بعض أصحابي هذا الجزء وأقسم عليه لا يكتبن شيئا.
هنا أخواني يدخل الاشتباه ويدخل اللبس والخلط من هنا طلبة العلم الذين هم على سوء عظيم وعلى انحراف خطير، ومن العلماء الذين يلبسون على الناس. نعم. بالأمس كنا نحن في الشرقية أيضا جاءنا إخوة كانوا يوما ما من عدة يعني يمكن من 2-3 سنين يطلبون العلم على يدي بعض الناس، كان علم الحديث وانشغل بهذا العلم ويعلمهم وكذا، اخذ الاخوة اللي انتوا تعرفوهم اخ يعلم الحديث والسنة وكذا وكذا وكذا، فوجئوا بعد ذلك انه على انحراف خطير، واتوا لي امس بعض الكتب ويعلق عليه. طبعا بيتبنى الدفاع عن ابن عربي وتبنى الدفاع عن ابن فارض وابن 70، يتبنى الدفاع عن هؤلاء جميعا ويبين ان هذه جنايات وكذا وكذا جناية عليهم، ويطعن بقى في العلماء علماء اهل السنة والجماعة، ويدعي انه يقول هذا الكلام في ابن عربي من لم يذق ذوق الولاية ومن لم يعرف طريق الأولياء ومن إلى آخره. هو بالأمس كان طالب علم ودارس الحديث ودارس المصطلح وتخريجات وكذا ويجمع الطلاب حوله، بالأمس كان يقول هذا. واليوم هو من أنا عندي الرسالتين موجودين، أخذت الرسالتين لو عامل دفاع عن ابن عربي ودفاع عن ابن فارض ابن سبعين ومش قصدهم كده وانتم مش واخدين بالكم مسألة مش يعني ما زي ما تصورين وإنما كذا 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 إلى آخره. إنما يطعن في هؤلاء من لم يذق لذة هذا الطريق وإن الله وإن إليه راجعون. انظروا سبحان الله تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن شاء قام وشاء زاغ. سبحان الله يا أخواني الأمثلة متعددة جدا سبحان الله في زيغ الطلبة دول أمثلة متعددة يعني كل يوم بنعيش بمثال. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى احنا يعني نطلع على هذا دي أمثلة عملية فعلا. طب ليه بقى؟ لأن الطالب ده عمل ايه؟ يتعلم مع نفسه وقعد مع نفسه وراجل بقى كبير وبيحقق وبيخرج وقعد معها خد العقيدة على بيعه ودراعه فكان شيخه فيها إبليس زين له القبيح و يعني حسن له القبيح وزين له ذلك وزهده وجرم عنده كلام العلماء في هذا حتى يقول بعض الإخوة كنا نتعجب لما احنا مثلا كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل وكذا كان يزهدنا فيه يقول لا تقرأوا له وغير ذلك وكان يزهد في هذا. وطبعا عامل كتاب في الشعراني هيطلع كتاب في الدفاع عن الشعراني وان الشعراني من علماء المسلمين ومن أئمة الدين ولكن انتم مش واخدين بالكم انتم بتفهموش حاجة خالص الأمة دي لا تفهم شيئا بقى ده معناه. فالشعراني وابن عربي وابن فارض دخل ايه بقى يعني مش دخل مثلا هقول لك مثلا هو مع علي جمعة ولا مع مش عارف فلان وعلان واحمد رمى هاشم الجماعة اللي هم دول يعني يجهلون حتى لغة الكلام في هذا الباب واخد بالك انما دول بتوع موارد اهم حاجة موارد وتركبوا على حصان وتلففوا في البلد ده ما يعرفوش يتكلموا يعني لكن ده دخل بقى رمى بنفسه في احضان مين الاساليب بقى والاذواق والوجد والعبارات اللي هي بقى عبارات عميقة جدا عبارات بقى الالحاد والعياذ بالله لكن يقول لك دي مش المقصودة اصل فيه ظاهر وباطن فيه ظاهر وخفي واخد بالك وفي شريعة وفي حقيقة انت مش واخد بالك انا مش بقصد كذا انا بقصد كذا وكل حاجة الكفر الصراح يرميها على هذا حتى جعلوا فرعون من ائمة التوحيد. فان فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ما كان جاذرا انما ادرك الحقيقة. ما الحقيقة؟ أن الله حال في المخلوقات فلما يقول أنا ربكم الأعلى أدرك الحقيقة وعلى هذا النحو يعني. فمن تمييز الحديث صحيح من سقيمه إلى الدفاع عن الشعراني وابن عربي وإن إلا بنا رجعون خلاص من أجل هذا العلم صنعه من أجل هذا لا تأخذ العلم عن أربابه من أجل هذا ما تتسرعش لا تذبح نفسك مبكرا. انت مستعجل عليه يا ابني مستعجل على ايه؟ حيث تبقى شيخ من الصبح طرب احنا مصر يجلس وقعد الناس حواليه وطرب على كتب وفي النهاية الله اعلم الله اعلم الله اعلم. فبقى انسان ما استعجلش يا اخواني لا تعجل. من اين اوتي مثل هذا الطالب وغيره 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 امثلة كثيرة لا حصر لها. منين جاب في ايه سببه بالظبط؟ واحد يدرس يا اخواني درس قضايا الحاكميه قضيه الامامه ودرس قضيه العذر بالجهل ودرس قضيه الايمان ودرس كذا كذا وكذا وكذا وتمام رجل والطلبة حواليه وكل حاجه سبحان الله وتقول هذا الرجل من طلب علم من اهل السنه وان شاء الله يرجى له خير. سافرنا الحج ورجعنا بعد شهرين بعد شهر واحد لقينا المساله خلاص انقلبت راسا على عقب. ده بقى الحاكم كافر بالحكم غير منزل الله وبقى العذر بالجهل فيش حاجة اسمها عذر بالجهل بل هو بيناقش مسألة من لم يكفر هؤلاء هل يكفر عينا أم لا وانقلبت المسألة ولسه بالأمس كان يدرس. منين جاء هذه لابد من وقفة صح ولا يا إخوان؟ يعني منين أتى هذا الأمر؟ لأن هل أنت تسلم؟ يعني احنا بنقول لك مثلا ما تخدش حنة تشوف المناظر اللي هي كذا كذا تقول انت تقول بقى لا والله الحمد لله يعني بس بدخل الضروره الحاجه اصل انا ما بلتفتش للنساء. بعد ذلك هتيجي شيء تحمل عارا على كتفيك تحمل عارا ده اذا ما كنت تاركا لهذا الطريق. والسبب انك لم تاخذ بالوقايه الشرعيه بالاسباب الشرعيه ففتح بينك وبين الشهوات واخر يفتح بينه وبين الشبهات. قيل لو لا تدرس كتب اهل البدع فقال لا انا فقيه وانا عالم وانا طالب علم قوي ما اضطر بهذا فوقعت شبهتهم في قلبي. لا تخالط اهل البدع والاهواء فقال لا انا اخالطهم انا ادري ما يعني ماذا اصنع معهم انا اخالطهم لامر معين لكذا لكن انا ضابط ديني وكذا. هل يامن الانسان على قلبه؟ ما يامن الانسان على قلبه. ابن سيرين ما امن على قلبه ولم يسمع الآية والحديث. أيوب ما أمن على قلبه، مالك كما مر معك الآن ما أمن على نفسه، يعني مالك ما يأمن، وابن سيرين ما يأمن، وأيوب ما يأمن، وأنا آمن. لازم يا أخواني ننتظر حتى تقع الفأس في الرأس. الوقاية خير من العلاج. لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكذلك نفصلوا الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى دي مسلمات من طالب علم حديث الإخوة عاد حواليه، واخد بالك إلى ماذا؟ إلى واحد الآن مو بيدرس الصوفية يا إخواني، يا الله هذا بيأتي بعمقها، أساتذتها، أئمتها. مش عبيط وابد زعله جمعة يقول لك يطلع ايه يعني ما ياخذ عياله ويروح يقعد في مولد ولا بتاع يفرق عن عياله شوية. ولهذا على الجمعة ده غنيمة، على الجمعة ده يعني فرصة، لانه سوى الصوفية اللي بيحرصوا معايا ايه ما نزعب بالحاجات دي والخزع بلد ده، احنا صوفية بقى الصفاء والنقاء والكلام الحلو. سيبك من الكلام ده، احنا مش بتوع موارد ولا بتاع من ده، احنا بتوع برضو موارد، ده في حاجات تانية انت مش واخد بالك منها، في بقى حاجات الخضر بقى العلم اللدني وبتاع والحاجات ديت، حاجات خفية كده، في فيوضات، في فيوضات مش واخد بالك منها. احنا ضد العلم بيروحوا الموارد دول وبياكلوا النار وبياكلوا مش عارف ايه وبيناموا على المسابير، لا 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 لا, 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 لا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. نحن عندنا بقى صوفية تانية خالص، صوفية بقى الأصول اللي هي بتاعت مين بقى؟ الشعران وابن فارض وابن سينا وهؤلاء. فده داخل فيها بعمق، أدله على ذلك الكتاب أو السنة. سبحان الله. ففعلا إذا الإنسان لم يأخذ بأسباب النجاة ويسير عليها ويصبر عليها لابد أنه ستزل القدم، وإذا زلت القدم فلا تسأل بقى عن حجم الانحراف، هي زاوية 45 ولا هي زاوية 90 ولا زاوية 180 ولا زاوية 360، فتنبطح أرضا خلاص. الله أعلم، الله أعلم هتنحرف بأي زاوية، هتنحرف بأي زاوية. ومعروف أنها بيبدأ انحراف زاوية حد باين، زاوية منفرجة، زاوية مستقيمة، زاوية قائمة، زاوية مستقيمة، واخد بالك إلى أن فخذ بالأسباب. لا تسمع على البدع يبقى لا تسمع على البدع، لا تجالس البدع يعني لا تجالس على البدع، لا تفتح كتبهم يعني لا تفتح كتبهم، لا تشاركوا لا تشارك، لا أكل وشرب حاضر، امشي على الطريق حاضر، ما تستعجلش حاضر، زكي نفسك بالعلم حاضر، الطريق طويل احتاج التزامات حاضر، كل هذا في الظاهر. أما الباطن فأغلق عليك غرفتك والجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، وناشد ربك الليل والنهار أن يثبتك وأن يهديك. هذا باب آخر، كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على الخلف، أن طالب العلم لابد أن يكون له بينه وبين الله سر من الدعاء والإخلاص والإنابة، لك أعمال صالحة توسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أرسل إليه بعض أصحابه هذا الجزء وأقسم عليه لا يكتبن شيئا يظهر فيه جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم. وليس في الفتوى القديمة التي اطلع عليها القاضي وهي منشورة في هذا الرد تحريم زيارة قبور الأنبياء ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى زيارة القبور، وكتب الشيخ وفتاويه مشحونة بأسباب الزيارة وفي جميع مناسكه بذكر استحباب الزيارة. قال ابن تيمية وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع. والجواب في السؤال عن من كان سافر لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرا شرعيا كالسفر إلى مكة أي المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. قال أقول إن هذا الموضوع بأقسامه الثلاثة الزيارة وشد الرحال والتوسل قد شغل
الناس. شيخ الإسلام هنا من كان قصده سفر المسجده وقبره معا، قصده هنا القبر تبعا، من بغي أن يقال هذا يفصل، كان قصده إلى مسجده والقبر تبعا، إنما لو قصد أصالة أيضا القبر مع المسجد فلا، إنما أن يكون قصده السفر إلى المسجد والقبر تبعا. نعم.
أقول إن هذا الموضوع بأقسامه الثلاثة الزيارة وشد الرحال والتوسل قد شغل الناس قرونا طويلة وملأ مئات المصنفات وألوف الصفحات، وكنت قدمت اقتراحا إلى مؤتمر العالم الإسلامي الذي انعقد بمكة عام 44,326,919,000 من الميلاد، قربت فيه بين المذاهب المختلفة في المسائل الثلاث، ووافق عليه الأعضاء المؤتمرون جميعا. وخلاصته: أولا، إن الزيارة الشرعية للأموات من دون شد الرحال ليس فيها مطعن ولا مقال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور سكان البقيع.
طب هذه واحد. اثنين، أنا مسألة شد الرحال المساجد الثلاثة مفروغ منها، وأن السفر إلى ما عدا المساجد أو لمجرد زيارة القبور لم يعد في صدر الأول ولم يقع من أئمة الهدى، تمام. ولزيارة قبر النبي مشروع وحدها في شد الرحال كأداء العبادة في مسجده، أم هي مشروعة تابعة لأداء العبادة في المسجد؟ في المسألة دي قولان، ويوفق بينهم بأن الصلاة في مسجد النبي وزيارته متلازمان بحيث لا ينفك أحدهم عن الآخر، كمسألة الفقير والمسكين والإيمان والإسلام عند الفقهاء، فلا يذكر أحدهما إلا ويراده معه إلى الآخر، وأن تكون النية موجهة عند شد الرحال إلى أداء العبادة في المسجد ومعها زيارته صلى الله عليه وسلم، يعني تكون زيارة تابعة. ثلاثة، أن من استقرأ النصوص وسبرها ظهر لها له منها أن التوسل إليه تعالى بالكلم الطيب والعمل الصالح هو المشروع، وأنه الذي تنوي به خيرات الدنيا والآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طليعة كتاب الجواب الكافي، وقد أورد له القواعد والشواهد الشرعية من القرآن العظيم الذي أيد العقل والحس والفطرة وطبيعة البشر في ذلك، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن مؤسف جدا عدم الاهتداء بهدي الأنبياء والصالحين والاكتفاء بتشييد القبور وجعلها كالقصور والقلاع والصلاة عندها والطواف حولها ونذر النذور بلسدانتها. ويرحم الله حافظا القائل: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، أو لا يرزقون بدرهم، وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات. والواجب يتقاضى علماء الدين الخاص والعمل المدنية الصحيحة أن يتعاونوا على إنشاء معاهد علمية في الأقطار الشرقية والغربية تدعو إلى الله على بصيرة، وتصحح العقائد والعوائد، وتزيل المهالك والمفاسد، وتعيد عهد الأئمة، وتجدد معالم الأمة. نعم.